إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب العتق إلى باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، وقد بينا أن هذا لا يجوز لا بإذنهم ولا بغير إذنهم، لأن الولاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، فكما أن النسب لا يتحول ولا ينتقل، فكذلك الولاء لا يتحول ولا ينتقل، سواء كان هذا بإذن الموالي أو بغير إذنهم، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. وذكر الإمام مسلم في هذا الباب أحاديث لجابر بن عبد الله وعلي وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب، وقد وقفنا عند حديث علي، وقد وقفنا عند حديث علي. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو كري وهو محمد ابن العلاء الهمداني، قال حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير، قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي أو علي ابن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، أي في هذا الجلد الذي يجعل فيه السيف حتى لا يصيب أحدا، حتى لا يصيب أحدا. وينبغي على كل من حمل سلاحا أن يجعله في غمده ولا يروع به مسلما، لا جادا ولا هازلا، لا جادا ولا هازلا، كما يعني يفعل بعض الناس، يأتي بالسكين ويقول أنا يعني أضاحكه، لا، هذا لا يجوز. فلا يجوز ترويع مسلم لا جادا ولا هازلا. قال: فقد كذب، يعني من زعم هذا فقد كذب. فيها أسنان الإبل، أي في الصدقات، وأشياء من الجراحات. قال: وفيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكثير من الناس يغفل عن كون المدينة حرما، في مكة لا يغفل، لكن في المدينة كثير من الناس يغفل عن هذا، فينبغي أن يتنبه لهذا، وأن المدينة حرم كحرم مكة، فلا يجوز لك أن تنفر صيدها ولا أن تقتلع شوكها ولا أن تقطع شجرها، هذا كله لا يجوز، لا في مكة، رحمك الله، لا في مكة ولا في المدينة، فإن المدينة حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حدود حرم المدينة شمالا وجنوبا، ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان، وشرقا وغربا ما بين اللابتين، واللابة هي الصخور المتجمعة، فالمدينة لها لابتان، لابة شرقية ولابة غربية. قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، من ابتدع فيها بدعة أو فعل فيها معصية، فهذا هو الإحداث. الإحداث هو البدعة والمعصية. قال: أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعيد شديد لمن يفعل هذا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وليس هذا فقط، بل لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل عملهم. هذا شيء أقول كثير من الناس يغفل عنه، فهذا محبط لعمله. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه عمله لا صرفا ولا عدلا. والصرف هو الفريضة، والعدل هو النافلة. قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني في هذه الصحيفة أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومعنى هذه الجملة أنه إذا أجار أحد من المسلمين كافرا فلا يجوز الاعتداء عليه من أي مسلم، لا يجوز. فهذا معنى ذمة المسلمين واحدة، يعني عهدهم واحد. عهدهم واحد يعني إيش؟ يعني لا يلزم أن يتفقوا كلهم على إجارة هذا الكافر، وإنما لو أجار واحد فيكفي، لأن ذمة المسلمين واحدة. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم يعني يأخذ العهد أو العهد للكافر أدنى المسلمين، سواء كان رجلا أو امرأة. والدليل على هذا حديث البخاري، حديث البخاري، ولعله يكون في مسلم وسوف يأتينا إن شاء الله. في عام الفتح لما أجارت أم هانئ رجلا، لما أجارت أم هانئ وهي بنت أبي طالب، أجارت رجلا اسمه أو ابن هبيرة، فلان ابن هبيرة، فجاء علي وأراد أن يقتله. فجاءت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وتستره فاطمة بثوب، فسلمت عليه فرد عليها السلام وقال: مرحبا بك يا أم هانئ. فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، وهو علي، زعم ابن أمي أنه يقتل فلانا ابن هبيرة وقد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا فعل هذه الإجارة وهذا العهد رجل أو امرأة من المسلمين، فهذا العهد جائز، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على هذا الكافر المجار، لا يجوز. كما في هذه البلاد، إذا أدخل إنسان أو امرأة رجلا من الكفار بعهد معين فلا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه أبدا. قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال: تقول عند البخاري زيادة عند هذه الجملة، زيادة مهمة فيها الوعيد على من ينقض هذه الذمة. فعند البخاري وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، أخفر مسلما يعني لم يراعه في عهده، نقضه في عهده، نقضه في أمانه في جواره، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال ومن ادعى إلى غير أبيه، هذا الشاهد، أو انتمى إلى غير مواليه، وتأمل هذا الجمع، سبحان الله، هذا يصدق ماذا؟ ها؟ يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء ها لحمة كلحمة الإيش؟ النسب. كيف يا أخي؟ لأنه جمع بين الإيش؟ بين ادعاء النسب وادعاء الإيش؟ التولي. قال من ادعى إلى غير أبيه، هذا في النسب، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فهذه الأحاديث تبين أنه لا يجوز للعتيق أن يتولى غير مواليه، لا بإذنهم ولا بغير إذنهم. حديث علي أخرجه البخاري أيضا في مواضع فلنتتبعها، فأخرجه برقم 111، أخرجه برقم 111 في كتاب العلم. قال باب كتابة العلم، باب كتابة إيش؟ العلم. وين الشاهد يا أخي من حديث علي؟ أنه كان له صحيفة كتب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري في هذا الباب مجموعة من الأحاديث والتي فيها جواز كتابة العلم، والتي فيها جواز كتابة العلم. فمنها حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلها الله لرسوله وللمؤمنين ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالإيش؟ بالأمس، لا يختلى خلاها، يعني لا يقلع ما فيها من أشجار أو أعشاب، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني لو أنت ماشي في الحرمين، في أحد الحرمين، وجدت لقطة لا يجوز لك أن تأخذها إلا لتعريفها، إلا لتعريفها، بخلاف اللقطة في غير الحرمين، اللقطة في غير الحرمين فأنت تأخذها وتعرفها ماذا؟ سنة، ثم بعد هذه السنة يجوز لك أن تتصرف فيها، وإذا جاء ربها بعد هذه السنة فأنت تردها عليه، وأما في الحرمين فأنت تعرفها مدى العمر، حتى إن العلماء قالوا في كل عام يذهب ويحج ويعرف هذه اللقطة، وهذا من عظم أمر الحرمين. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. المهم بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، جاء رجل من أهل اليمن وقال يا رسول الله اكتب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لمن؟ لأبي شاه، اكتب لأبي شاه. يكتب له ماذا؟ يكتب له هذه الإيش؟ الخطبة. ففيه كتابة الإيش؟ العلم. وأيضا ذكر في الباب حديث علي هذا والذي فيه كتابة العلم، وذكر أيضا حديث أبي هريرة قال: لم يكن أحد أحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذه الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري فيها دليل على جواز كتابة العلم. فيقول قائل: ولماذا أنتم يعني تحومون حول هذه المسألة، وهل في ذلك خلاف؟ نقول: نعم، المسألة فيها خلاف. طيب، الذين خلفوا بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث أبي سعيد عند مسلم، بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم برقم 3004، 3004 مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا واضح أنه فيه نهي عن كتابة الإيش؟ العلم غير القرآن. من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ودرء التعارض بين هذه الأدلة على وجوه، درء التعارض بين هذه الأدلة على وجوه، يعني كيف نوفق بين حديث أبي سعيد الذي فيه النهي عن كتابة العلم والأحاديث المتقدمة والتي فيها جوازه أو جوازها؟ قالوا: النهي خاص بوقت نزول القرآن والإذن في غير ذلك. يعني عند نزول القرآن لا تكتبوا شيء، طيب ما في قرآن ينزل اكتبوا، فإذا النهي يكون متى؟ عند نزول الإيش؟ القرآن، حتى لا يلتبس القرآن بالإيش؟ بالحديث. هذا وجه. الثاني قالوا: النهي خاص بكتابتهما في شيء واحد، يعني لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، يعني في نفس الإيش؟ في نفس الصحيف. وأما إذا كتبتم هذا وحده وهذا وحده فجائز. الثالث أن النهي كان أولا ثم نسخ، يعني كان النهي عن الكتابة كان إيش؟ كان أولا ثم بعد ذلك نسخ، وذلك لأنه أمن الالتباس، أمن الالتباس، فعرف عندما ينزل الوحي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قرآن فيعلم أن هذا قرآن ويكتبوه، وأما غير ذلك فيعرف أنه من السنة فيكتبوه. وهذا الذي هو اختاره الحافظ ابن حجر، يقول: هذا الحديث الذي فيه النهي عن كتابة العلم هذا حديث متقدم، والأحاديث التي فيها الجواز ناسخة له. نعم. رابعا قالوا: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، وهذا لعله يكون مطلوب الآن، يعني واحد إذا كتب العلم فإنه يكتبه مرة واحدة ويتركه كما هو الشأن الآن، أكثر الناس الآن يكتبون ويجمعون دفاتر لكن لا يحفظون، والعلم هو الحفظ. ونذكر لكم هذا البيت المشهور: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر يعني المكتبة التي في البيت، الدواليب التي في البيت، هذا ليس بعلم، حتى لو كان عنده كل الكتب التي في العالم هذا ليس بعلم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فلو قال قائل: إذا كان كتابة العلم تكون وسيلة إلى عدم مراجعته وتعاهده فنمنع من ذلك، فقد يكون هذا له وجه يناسب بعض أحوال طلبة العلم، ولا نقول الجميع، ولا نقول الجميع. الخامس، نعم، أن النهي متوجه إلى من يخشى عليه الاتكال على الكتاب، أن النهي متوجه إلى من يخشى عليه الاتكال على الكتاب. الخامس منهم من قال حديث أبي سعيد هذا موقوف، حديث أبي سعيد هذا موقوف، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال هذا القول هو من؟ البخاري. البخاري نفسه قال حديث أبي سعيد موقوف عليه، فلذلك لم يخرجه وليس على شرطه، وإنما أخرج الأحاديث التي فيها جواز كتابة الإيش؟ العلم. نعم. قال الحافظ: وكان جماعة من الصحابة والتابعين يكرهون كتابة الحديث ويستحبون أن يؤخذ عنهم حفظا. هذا كان في جماعة من التابعين، كانوا إذا وجدوا الطالب يكتب ينهرونه، يقولون لا تكتب، احفظ. نعم. يستحبون أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه حفظا. قال: لكن لما قصرت الهمم وخيف ضياع العلم دونوه، وكان أول من دون ابن شهاب. أول من دون الحديث هو من؟ ابن شهاب، بأمر من؟ بأمر عمر ابن عبد العزيز، كما قال السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر ابن عبد العزيز. أول من جمع ودون الحديث هو ابن شهاب الزهري طبعا. نعم صحيح، لكن هذا التدوين بمعنى التدوين، يعني أن يكون مصنف وأن يكون كتاب وله إسناد. نعم. طيب، هذا كان يعني ما ذكره الحافظ تحت هذا الباب، باب كتابة العلم. طيب، هنا فائدة إسنادية، أنه في إسناد هذا الباب قال البخاري: محمد ابن سلام عن وكيع عن سفيان. محمد ابن سلام، سلام خطأ. إذن شيخ البخاري محمد ابن سلام، والصحابي المعروف عبد الله ابن سلام، وبقية ذلك سلام. إذن تعرف أن هناك اثنين بالتخفيف: محمد ابن سلام شيخ البخاري، وعبد الله ابن سلام الصحابي المعروف، وأما ما عدا ذلك فيكون بتشديد اللام سلام. ففي إسناد الباب: محمد ابن سلام عن وكيع عن سفيان. احفظ، محمد ابن سلام عن وكيع عن سفيان. طيب، هذا سفيان من هو؟ هذا سفيان من هو؟ محمد ابن سلام عن وكيع عن سفيان. هذا سفيان من هو؟ حسب القاعدة التي عرفناها، حسب القاعدة التي عرفناها، طالما أنه الثالث فيكون من؟ فيكون من؟ الثوري. فيكون الثوري، إذا كان الثالث فيكون الثوري، وأما إذا كان الثاني فيكون من؟ ابن عيينة. هذا الذي عرفناه. نعم، أصبر بس، حسب القاعدة التي أخذناها في مسلم أن القريب إلى مسلم هو ابن عيينة، والبعيد هو من؟ هو الثوري. وكذلك في البخاري، إذا وجدت هذا في البخاري فيكون القريب هو من؟ ابن عيينة، والقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو الثوري. هذه القاعدة. لكن ومع ذلك العلماء ترددوا في سفيان هذا. قال الحافظ: فهل سفيان هو الثوري أو ابن عيينة؟ وذكر هنا قاعدة أخذها من الخطيب البغداد. ما هي هذه القاعدة؟ أكتبها. تقول القاعدة: في كل من روى عن متفق الاسم، يعني سفيان ابن عيينة، سفيان الثوري، حماد، حماد بن زيد، حماد بن سلم، القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أن يحمل من أهمل نسبته. يعني قالوا مثلا سفيان، سفيان هذا من؟ هذا أهملوا نسبته، ما ذكروا أنه ابن عيينة ولا الثوري. على القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون للراوي عنه به خصوصية من إكثار ونحوه. القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون للراوي عنه به خصوصية من إكثار ونحوه. فمثلا هذا المثال محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان. وكيع هذا له خصوصية بسفيان الثوري أم بسفيان بن عيينة؟ نقول له خصوصية بمن؟ بسفيان الثوري، لأن وكيعا أكثر عن سفيان من؟ عن سفيان الثوري. فإذا في هذه الحالة نقول أن سفيان المذكور هنا هو من؟ هو الثوري. شو السبب؟ نقول لأن وكيعا إنما أكثر من الرواية عن الثوري ولم يكثر عن من؟ عن ابن عيينة. هذه هي القاعدة. يعني إذا لم تستطع التمييز، لأن وكيع يروى عن الاثنين، وكيع يروى عن الثوري وعن ابن عيينة، فإذا قلنا وكيع عن سفيان أي واحد، الثوري ولا ابن عيينة؟ فنقول يحمل على المختص به بكثرة رواية أو لزوم أو غير ذلك. والمعروف أن وكيعا أكثر من الرواية عن الثوري عنه عن ابن عيينة. نعم. على من يكون للراوي عنه به خصوصية من إكثار ونحوه. يعني مثلا لو قلنا علي عن الألبان، والألباني أو غير هذا، ما في مثال آخر. عندما نقول مثلا فلان عن الأرناؤوط، فلان عن الأرناؤوط، ونحن نعرف أن هذا الفلان دوما كان ملازما لشعيب الأرناؤوط، مع أنه لقي الأرناؤوط الإيش؟ الآخر، فيحمل على من له به إيش؟ به خصوصية. نعم. طيب، في هذا الباب أيضا لماذا من الراوي هنا عن علي؟ الراوي هنا عن علي من؟ إبراهيم التيمي عن أبي، وهو يزيد بن شريك. طيب، في بعض طرق البخاري أن هذا الحديث رواه أيضا أبو جحيفة عن علي، رواه أبو جحيفة عن علي، وأبو جحيفة سأل عليا هذا السؤال، سأل عليا هذا السؤال. لماذا سأله؟ لما قال له هل عندكم شيء خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس؟ فلماذا سأل أبو جحيفة عليا هذا السؤال؟ نقول لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. فلأجل هذا الزعم الذي كان من هؤلاء الشيعة، كانوا يزعمون أن علي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يذكرها لبقية الصحابة، فلأجل ذلك سأله أبو جحيفة هذا السؤال. نعم. في هذا الموضع أيضا بين الحافظ ابن حجر معنى العقل لما قال علي فيها العقل وفكاك الأسير. ما هو العقل؟ العقل هو ماذا؟ الدية. ولماذا سميت الدية عقلا؟ لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال. كان العصبة يأخذون هذه الإبل ويذهبون بها إلى دار المقتول ويربطونها بالعقال، أي بالحبل، فسميت الدية عقلا لأجل ذلك. طيب، صحيفة علي هذه كان فيها أشياء، يعني كان فيها أشياء غير المذكور هنا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، فيها أشياء أخرى. وإنما نقل كل راو ما حفظه. ففي مسلم برقم 1978 فيها أشياء زيادة على المذكور هنا عند الإمام مسلم برقم 1978 أن الصحيفة فيها أيضا ماذا؟ لعن الله من لعن والده، هذا كان أيضا في هذه الصحيفة. فإذا لا تحسب أن المذكور هنا في هذه الصحيفة هو هذا فقط، وإنما كان فيها أشياء أخرى، وإنما نقل كل راو ما حفظ. ففيها لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله كما يذبحون لأصحاب المشاهد، وكما يذبحون عند سكن الدار الجديدة، قبل أن يسكن الدار لا بد أن يذبح. والعجيب أنهم يعتقدون في هذا أنهم يذبحون حتى لا يدخلها الجن، هذه مصيبة، فهذا ملعون. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والده، هذا من لعنه فما بالك بمن ضربه وشتمه وقتله. بل كثير من الناس يعني ينقلون في هذه الأزمان التي نحن فيها أن الولد يصرح لأبيه أنه يبغضه، قل له أنا لا أحبه وكذا وكذا، فهذا ملعون. لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، هذه موجود، ولعن الله من غير منار الأرض. من غير منار الأرض، الناس تكون لهم أراضي وحدوا لها حدودا ووضعوا منارات، فالذي يغيرها هذا ملعون. وإذا غيرها شبرا واحدا فإن هذا الشبر مده إلى 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 أسفل من 7 أراضين، ويسوى له يوم القيامة طوقا من إيش؟ من نار. من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فهذا الذي ظلم شبرا، خذ إلى الأرض السفلى وشوف كم المسافة، ثم يكون له طوقا، ثم يكون له طوقا يلف حول رقبته طوقا من النار. فلعن الله من غير منار الأرض. عند الإمام النسائي المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، فلا فرق بين دم الملك ودم الخادم الملك، فهذا ديته 100 من الإبل وهذا ديته 100 من الإبل. المسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم. الموضع الذي بعد ذلك برقم 1870 قال: باب حرم المدينة. باب حرم المدينة. نعم. ذكر الحافظ أيضا شيئا آخر في هذه الصحيفة، قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذه الرواية عند أحمد، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. إذن في صحيفة علي وهم يد على من سواهم، لا كما هو حاصل الآن، وهم يد على من سواهم. فإذا اعتدى أحد من الكفار على طائفة من المسلمين فكل المسلمين يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. وفيها أيضا: ألا لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده. فإذا عاهدت إنسانا يهوديا أو نصرانيا أو أدخلته بأمان من الكفار، سواء كان مجوسيا أو كان مشركا ملحدا، طالما أنك أدخلته بأمان فلا يجوز أن يقتل في عهده، طالما أن مدة العهد باقية ولم تنتهي فلا يجوز أن تقتله، ولا ذو عهد في عهده. وفسر الحافظ هنا الصرف والعدل وذكر فيه 10 أقوال، أهمها أن الصرف هو الإيش؟ الفريضة، والعدل هو النافلة. وهذا عند ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري، إذن الذي فسر هذا هو الثوري عند ابن خزيمة بإسناد صحيح أن الإيش؟ الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، هذا عند ابن خزيمة بإسناد صحيح. قال الحافظ في الحديث: رد على الشيعة لما تدعيه بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة. وأمور الإمارة، نعم. قال في قوله: ذمة المسلمين واحدة، يعني أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والشريف والوضيع والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. نعم. الموضع الذي بعد ذلك برقم 3074، قال: باب فكاك الأسير أو فكاك، هذا صحيح وهذا صحيح، والأفصح أن تفتح الفاء، باب فكاك الأسير. وذكر في حديث أبي موسى وهو من أفراد البخاري مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني، أي الإيش؟ الأسير. فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. إيش الشاهد من حديث علي؟ أن هذه الصحيفة فيها إيش؟ فيها فكاك الأسير. طيب، ما حكم فكاك الأسير؟ حكمه أنه واجب على الكفاية، فإذا يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يفكوا الأسير. فإذا أسر أحد من المسلمين فإن لم يفكه أحد أثم المسلمون جميعا، كما هو حاصل الآن. هناك أسار الآن من المسلمين تحت نير الكفار وعذابهم وشدتهم، فإذا لم يسارع أحد من المسلمين إلى فكه فالمسلمون جميعا آثمون، واجب على الكفاية. فكوا العاني، أي فكوا الأسير، إذن فكاكه واجب كما قال الجمهور. قال: وفكاكه أو فكاكه من بيت المال، فكاكه من بيت المال كما قال إسحاق. وقال الإمام أحمد: يفادى بالرؤوس، وأما بالمال فلا أعرفه. إذن عند الإمام أحمد أن مفادات الأسير تكون بالعيش بالرؤوس. نحن أسرنا مثلا جماعة من الكفار وهم أسروا جماعة من المسلمين، فكيف يفك أسير المسلمين؟ بالمفاداة، نعطيهم واحد ويعطونا واحدا، هذا عند الإمام أحمد. ويقول: لا أعرف فكاك الأسير بالإيش؟ بالمال. لكن نقول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، أي بكل ما تستطيعه، سواء كان بالمال أو بغيره. طيب، نعم، فك العاني، الحديث أو الأمر إذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم خطابا للمجموع فيكون واجبا كفائيا، فكوا أطعموا كذا، فهذا يكون على الإيش؟ على الكفاية. نعم، أي طبعا، إذا خرج أمر من النبي صلى الله عليه وسلم خطابا للمجموع فكوا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا، لا يقول أحد أن كل المسلمين يشتركون في قطع يد السارق، وإنما ذلك لمن؟ للإمام، فإذا فعله الإمام سقط عن كل المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج خطابا للمجموع فيكون واجبا كفائيا. ها؟ يأثم الجميع. ليش؟ إذا قمت بما عليك فعليهم ما حملوا وعليك ما حملت. وأما إذا لم يقم علماؤهم بأمرهم ونهيهم وتخويفهم بالله وأن يطبقوا الحدود فالكل يأثم. نعم، نحن نقول إن لم يقم علماؤهم هذا الفقير المسكين لابد أن يكون أيضا له دور في هذا، على قدر ما يعرف، على قدر ما يعرف. يعني إذا قصر علماؤهم ها فينبغي أن أو على من هو أقل من العلماء أن ينبه العلماء إلى هذا، أن ينبه العلماء إلى هذا، يأمرهم أن يذهبوا إلى الحكام وأن يقيموا حدود الله تبارك وتعالى، إما بالكتابة وإما بكذا بالتي هي أحسن على طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الذي بعد ذلك برقم 3172، 3172، قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحد يسعى بها أدناهم حتى المرأة والعبد. حتى المرأة والعبد، لو عبد أجار كافرا فلا يجوز لك أن تخفر ذمته، أن تنقض هذه الذمة، كما قال البخاري: حتى المرأة والعبد. وذكرنا لكم حديث أم هانئ، وهذا كان عام فتح مكة، كان عام فتح إيش؟ مكة. وقصة فتح مكة قصة عظيمة جدا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه في آخر سلسلته برقم 3341 أورد لقصة فتح مكة إسنادا صحيحا تقريبا في 4 صفحات، وفيها فوائد وعبر، فأنت تراجع هذا الموضع وتقرأ قصة فتح مكة، وتقرأ قصة فتح مكة من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، فيها فوائد عظيمة جدا، يعني ذكر قصتها في 4 صفحات برقم 3341، وهم لا يكتبون رقم الحديث إلا بعد أن يقدروا أهميته، وأنا معكم في هذا، إنه كان ينبغي بمجرد أن سمعت الرقم أولا أن تكتبه، ثم بعد ذلك إن أعجبك ترجع إليه، لم يعجبك ما خسرت شيئا. طيب، الذي بعده برقم 6755، قال: باب إثم من تبرأ من مواليه. باب إثم، فالذي يتبرأ من مواليه آثم، والدليل على الإثم ماذا؟ أنه جاء الوعيد على هذا التولي وعلى هذا التبري، وهو إيش؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا جاء الحكم مقرونا بوعيد، فتعرف أنه إذا كان فيه أمر فيكون على الوجوب، وإذا كان فيه نهي فيكون على ماذا؟ يكون على التحريم. إذا كان فيه أمر فيكون على الوجوب، وإذا كان فيه نهي فيكون على ماذا؟ على التحريم. إذا جاء الأمر أو النهي مقرونا بإيش؟ مقرونا بوعيد. نعم. الذي بعد ذلك برقم 6903، 6903، قال: باب العاقلة. باب العاقلة، شو الشاهد من حديث علي؟ إيش الشاهد من حديث علي؟ ها؟ قال: فيها إيش؟ العقل وفكاك الإيش؟ الأسير. فيها العقل، يعني دفع الدية، دفع الدية. فبين الحافظ في هذا الموضع تعريف العاقلة، والعاقلة هي التي تدفع الدية كما بينا في المرة القادمة. فإذا قتل إنسان إنسانا خطأ أو شبه عمد فليس عليه دية، وإنما الدية على عاقلته. فما هي العاقلة؟ قال: العاقلة جمع عاقل، وسمي عاقل لماذا؟ لأنه كان يأخذ الإبل وإيش ويعقلها. فعاقل اسم فاعل من عقل، عقل يعقل يعني ربط يربط، جمع عاقل، لأنه كان يعقل الإبل على باب الإيش، على دار المقتول، وهو دافع الدية، وهو دافع الدية. وسميت الدية عقلا كما عرفنا. قال وعاقلة الرجل قرابته من جهة الأب، عاقلة الرجل، الرجل عصبته قرابته من جهة ماذا؟ من جهة الأب. وهم عصبته الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. قال وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، ثابت بالسنة. فهذا الحكم، هذا الحكم ليس في الكتاب، ونحن بينا لكم قبل ذلك أن السنة على ثلاثة إيش أنواع: سنة موافقة للقرآن، يعني الحكم جاء في القرآن وهو تماما في السنة، وسنة مفسرة للقرآن، وسنة مستقلة بحكم ليس في القرآن، أن الدية تكون على العاقلة، وإنما ذلك وين؟ في سنة، وإنما ذلك في السنة. في أي حديث؟ في حديث المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة. نعم. قال وهذا الحكم مخالف لظاهر قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا مما يؤيد ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنه لا يجوز أن تأخذ الحكم فقط من القرآن، لا يجوز، وإلا لو أخذت الحكم فقط من القرآن دون السنة لضللت. الآن قتل إنسان إنسانا خطأ، فأفتاه صاحب السنة بأن الدية على من؟ على العاقلة. فالجاهل ماذا يقول؟ يقول كيف أنت تقول هذا الكلام والله عز وجل يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نقول لا بد من الكتاب والسنة معا. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن في هذا الحكم نخرج وجوب الدية على العاقلة من هذه الآية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وذكرنا لكم في المرة الماضية ترتيب العاقلة، وهم من؟ الآباء والأبناء، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أبناء وأعمام الإيش؟ الأب، وهكذا نأخذهم أو واحدا واحدا. فالدية أولا يكلف بها الآباء والأبناء إذا كانوا موسرين، إذا كانت أموالهم تسع هذه الدية، وإلا انتقلنا إلى من بعدهم وهكذا. طيب، الموضع الذي بعد ذلك، قال باب لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر، وذلك أن صحيفة علي كان فيها هذا الحكم لا يقتل المسلم بالكافر 6915. قبل هذه الترجمة لا يقتل المسلم بالكافر، قال البخاري باب اسم من قتل ذميا بغير جرم، وتأمل لتعرف قدر هذا الرجل. قال باب لا يقتل المسلم بالكافر، قبله ماذا قال؟ باب اسم من قتل ذميا بغير جرم، وكأنه أراد أن يقول ماذا؟ ها؟ إذا كان قتل المسلم للذم، قتل المسلم للذم حرام ولا يجوز، فليس هذا معناه أنه يقتل إيش به، وإنما فيه إيش الإثم. إذن في الباب الأول
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. ثم أتبعه بقوله إيش؟ لا يقتل المسلم بالكافر، كأنه يقول من مجموع البابين ماذا؟ ها؟ أن الذي يقتل ذميا إيش؟ يأثم، ولكنه لا يقتل به. هذا مجموع البابين. في الباب الأول باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ذكر فيه حديث ابن عمرو مرفوعا، ذكر فيه حديث ابن عمرو مرفوعا من قتل معاهدا، وهذا الحديث يوجه إلى هؤلاء الحماسيين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، وفي بعض الروايات في كنهه يعني في أمانه، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فإذن الذم الذي له ذمة وكذلك المستأمن هذا لا يجوز قتله، ومن قتله كما قال عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لكن لا يلزم من هذا الإثم أن يقتل المسلم بالإيش؟ بالكافر. فلو اتفق أن مسلما متهورا قتل ذميا أو مستأمنا فلا يقتل به، وإنما عليه ماذا؟ وإنما عليه الإثم. شو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. هذا الكافر أي كافر؟ يشمل جميع الكفار. وأهل الكتاب كفار أم لا؟ كفار. ومع ذلك الأحناف قالوا إذا قتل المسلم ذميا يقتل به، إذا قتل المسلم ذميا يقتل إيش؟ يقتل به. فتعرف أن الأحناف خالفوا جمهور العلماء، بل خالفوا هذا الحديث، قالوا إذا قتل مسلم ذميا فإنه يقتل به، وحملوا حديث لا يقتل مسلم بكافر على ماذا؟ على الكافر الحربي الذي ليس إيش؟ ذميا، ليس له عهد. فقالوا إذا قتل المسلم كافرا حربيا يعني ليس له ذمة وليس له عهد فلا يقتل به، وأما إذا قتل ذميا فيقتل به. ولهم في ذلك يعني أدلة، ولهم في ذلك أدلة. من هذه الأدلة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر، وقال أنا أولى من وفى بذمته، قال أنا أولى من وفى بذمته. لكن نقول هذا الحديث إسناده ضعيف ولا تسفك بمثله الدماء، ولا تسفك بمثله الدماء. هذا أنتم الآن تقولون المسلم إذا قتل ذميا يقتل به واعتمدتم على هذا الحديث، فنقول حديثكم هذا ضعيف وليس بمثله تسفك الإيش؟ تسفك الدماء، وإنما تسفك الدماء بالأحاديث الصحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيش؟ 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، والتارك لدينه المفارق للإيش؟ للجماعة. بمثل هذا الحديث تسفك الدماء، وأما بهذا الحديث الضعيف لا تسفك بمثله الدماء. استدلوا أيضا بالقياس، قالوا ماذا؟ قالوا إذا سرق المسلم مال الذم فتقطع إيش؟ يده، والنفس أعظم حرمة من الإيش؟ من المال، والنفس أعظم حرمة من المال. سبحان الله. طبعا هذا القياس الذي ليس له ضابط في الشريعة وليس محكوما بالأحاديث النبوية ربما يخدع به، ربما يخدع به، لكن الرد على هذا بقاعدة معروفة، وهي إيش؟ أن القياس إذا خالف النص فهو قياس إيش؟ فاسد، وإن ظنه الناس قياسا إيش مقبولا طالما أنه خالف النص. ثم هو يخالف القياس أيضا، يعني هذا قياسهم يخالف القياس. كيف ذلك؟ نقول لأنه في السرقة إذا عفى الذمي عن المسروق هل لا تقطع يده؟ ها؟ يعني مثلا الذمي قال أنا عفوت عن هذا الرجل الذي سرق مالي، هل نطرق قطع يده؟ لا نطرق، بل نقطع يده حتى لو عفى إيش؟ لو عفى الذمي. بخلاف إذا إيش؟ إذا قتله فإن أولياء المقتول إذا عفوا فإنه إيش؟ يترك. فهناك فرق بين السرقة وبين الإيش؟ وبين القتل. فإذا قياسهم غير صحيح من ناحية الاعتبار، وهو أيضا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. نعم. الموضع الأخير برقم 7300، طبعا إذا أراد أن يعزره فليعزره لكن يقتله لا. برقم 7300 قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. إذن هذه الأربعة تكره: التعمق والتنازع. التعمق معروف، إيش هو التعمق؟ أن يأتي إنسان إلى دليل ليس فيه دلالة ويحاول أن يستدل به، هذا نوع من التعمق. أو أن يشدد على نفسه، وهو مثل الغلو، كهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال أنا يعني سأظل صائما، والآخر سأظل قائما، والثالث قال لا أتزوج النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فإذن يكره وينهى عن التعمق والتنازع وهو الاختلاف، والغلو في الدين والبدع. من أين هذا يا جماعة؟ من أين هذا؟ من حديث علي قوله صلى الله عليه وسلم: ها، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. والحدث يشمل مثل هذه الأشياء، فالتعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع كل هذا داخل في قوله من أحدث فيها إيش؟ حدثا. نعم. وذكر الحافظ هنا فائدة، وهو أن علي رضي الله عنه يعني ذكر هذا الكلام الذي في صحيفته وهو على منبر من أجر، يعني لما سأله أبو جحيفة فكان علي على منبر من أجر. إيش هو المنبر من أجر؟ يعني من هذا الطوب. فهل يجوز أن يكون المنبر من أجر؟ نقول يجوز، لكن لابد أن يكون على السنة، يكون له 3 درجات مواجهة للسامعين. فليس منبرنا هذا على السنة، لأن درجاته بالإيش؟ بالخلف. فإذا أردنا أن يكون على السنة ومن أجر أيضا يعني من هذا الطوب، فلا بد أن تكون درجاته 3 مواجهة للسامعين لا بهذه الطريقة. وإلا كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له منبرا من أعواد خشب، كان يمكن أن تجعل منبره كهذا الصندوق، كان يمكن أن يكون هذا يعني هذا المنبر كهذا الصندوق. فلما وجد المنبر بهذه 3 درجات علمنا أن السنة هي هكذا، السنة هي هكذا. فيكون المنبر من خشب، يكون من أجر، من غيره، لكن يكون على السنة 3 درجات ومواجهة للسامعين. يقول قائل: وإيش الفرق؟ نقول أولا لا ينبغي أن ترد هذا بمجرد العقل، وإذا أردت أن تجعل المسألة عقلية فالذي يقول ينبغي أن يكون المنبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي له الغلبة عليك. لماذا؟ لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان موقفه في الصلاة؟ كان موقفه في الصلاة أن تكون أقدامه صلى الله عليه وسلم عند أول المنبر، ويجعل المنبر على يمينه، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم فتقع رأسه ويكون بينه وبين الجدار إيش؟ ممر شاة. فالمنبر الذي يكون بهذه الدرجات ويرتفع قليلا قليلا ويقف الإمام في أوله فيراه من؟ فيراه المأمومون فيقتدون بإيش؟ بأفعاله. وأما الآن لو أراد الإمام أن يقف هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم فلن يرى، لن يرى لأجل هذا الصندوق المرتفع. فنقول السنة أن يكون المنبر 3 درجات ومواجهة للسامعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ثلاث درجات من وين؟ طيب وعندما يقف على ويجعل المنبر على يمينه الإمام يرى؟ أهم شيء أن يرى الإمام، ولا يرى الإمام إلا إذا كان المنبر على هذه الدرجات متدرجا، لأنه إذا كان متدرجا فإن الإمام عند وقوفه يراه المأموم. طيب ولأجل ذلك نحن نقول هذا الصندوق ما يجوز. نعم لا يجوز لأنه ليس على السنة. نعم نقول ليس على السنة. أي جهاز؟ الجهاز يبحثون له عن مكان. وأما لأجل الجهاز وكذا نترك السنة لأجل الجهاز؟ ينبغي أن يكون تصرفات الناس وسلوكهم لأجل السنة، لا أن تركب السنة من أجل التصرفات. نعم طيب الحديث الذي بعده تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب الذي بعده قال باب فضل العتق. باب فضل العتق، وهنا ترى هذا عندك في صحيح مسلم أي نعم. وهنا ترى أن أحاديث العتق ختمت بحديث فضل العتق، وأما عند الإمام البخاري فافتتح كتاب العتق بفضل العتق، وهذا هو المعتاد. المعتاد أن الباب الفقهي يفتتح بذكر فضله، فمثلا باب في الصلاة يفتتح بفضل الصلاة، باب في الوضوء يفتتح بفضل الوضوء، وهكذا. فإذا ما فعله الإمام البخاري في صحيحه هو المعتاد، وهو ذكر فضل الشيء قبل الشروع فيه. فقال باب فضل العتق، باب فضل العتق، وذكر في الباب كم حديث؟ حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة. ذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة. فما مخرج هذا الحديث؟ يلا يا أبا محمد ما مخرجه؟ كيف تعرف مخرج الحديث؟ ها؟ مخرج الحديث هو الراوي الذي يتكرر في كل الطرق. مخرج الحديث هو الراوي الذي تلتقي عنده الطرق. فالإمام مسلم يقول حدثنا كذا كذا ويصل إلى رجل، حدثنا كذا كذا ويصل إلى نفس الرجل، حدثنا كذا كذا ويصل إلى نفس الرجل. فهذا الرجل الذي تلتقي عنده الطرق يسمى مخرج الحديث. فما مخرجه؟ سعيد ابن مرجانة بفتح الميم، سعيد ابن مرجانة. طيب من يروي عنه في الطريق الأولى؟ فإذا إسماعيل ابن أبي حكيم يعطى رقم واحد. وفي الطريق الثانية يروي عنه من؟ علي بن الحسين. والثالث عمر ابن علي بن الحسين، هذا الثالث. والرابع من؟ واقد. فإذا ذكر الإمام مسلم أربع طرق يصل في كل طريق إلى من؟ إلى سعيد ابن مرجان. في الطريق الأولى وصل إلى إسماعيل بن أبي حكيم، وفي الثانية وصل إلى علي بن الحسين، وفي الثالثة وصل إلى عمر بن علي بن الحسين، وفي الرابعة وصل إلى واقد. هؤلاء الأربعة كلهم يروون عن من؟ عن سعيد بن مرجان، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: وما كنيته؟ أبو الحسين، لأننا أخطأنا المرة الماضية وقلنا أبو الحجاج، فكنيته أبو الحسين. قال الإمام مسلم: أبو الحسين مسلم ابن الحجاج. حدثنا محمد ابن المثنى العنزي، وهو أبو موسى البصري الملقب بالزمن، الملقب بالزمن أبو موسى البصري محمد ابن المثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند. عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند. وعبد الله بن سعيد هذا صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، عبد الله ابن سعيد. قال: حدثني إسماعيل ابن أبي حكيم عن سعيد ابن مرجانة، عن سعيد ابن مرجانة. ومرجانة هذه أمه، مرجانة هذه أمه، فهو منسوب إلى إيش؟ إلى أمه، كما هو معروف في عبد الله بن بحينة، بحينة أيضا أمه. فإذا أحيانا الراوي تشتهر نسبته إلى أمه، فسعيد ابن مرجانة هذا منسوب إلى أمه. وأبوه اسمه عبد الله، وأبوه اسمه عبد الله، ويكنى أبا عثمان. ولم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث، البخاري لم يخرج له إلا هذا الحديث الذي هو في فضل العتق، وذكره ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة. ابن حبان في ثقاته ذكر سعيد بن مرجان في التابعين، وفعلا هو من التابعين لأنه يروي عن من؟ عن أبي هريرة. وأثبت روايته عن أبي هريرة، ولكنه وهم بعد ذلك وذكره في أتباع التابعين، هذا عند ابن حبان. إذن بعد أن ذكره في التابعين وقال إنه يروي عن أبي هريرة، ذكره بعد ذلك في أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبي هريرة في نفس الكتاب، وقال لم يسمع من أبي هريرة، فهذا وهم منه رحمة الله عليه. وهل سعيد بن مرجان ثبت سماعه من أبي هريرة؟ تأمل عندك في الرواية الأخيرة ماذا قال؟ في آخر رواية ماذا قال؟ قال: حدثنا سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال: سمعت أبا هريرة. فثبت بهذه الرواية لقاء سعيد بن مرجان لأبي هريرة، خلافا لابن حبان الذي وهم في ذلك. نعم، هذا بالنسبة لسعيد بن مرجان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة، من أعتق رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيش؟ بالإيمان. طيب، إذا أعتق رقبة كافرة فهل يحصل له هذا الأجر؟ نقول: يحصل له الأجر، لا هذا الأجر، نقول يحصل له أجر، ولكنه ليس في منزلة هذا الأجر الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن العتق مطلوب سواء أعتق رقبة مؤمنة أو كافرة، ولكن يختلف الأجر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها، يعني بكل عضو، ويجوز أن تقول عضو وعضو. بعض العوام، وهو المشهور عند العوام، يقولون عضو بكسر العين، هذا أيضا جائز في اللغة. إذن أعتق الله بكل إرب منها إربا منه، يعني إذا أعتق رقبة وهذا المعتق نظر يوما نظرا محرما، فالله عز وجل يعتق عينيه لأجل هذا العبد الذي أعتقه. طيب، هذا المعتق في يوم من الأيام ضرب إنسانا ظلما، ولما ضربه ظلما استحقت يده العذاب، فالله عز وجل يعتق يده من هذا العذاب لأنه أعتق هذه الرقبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعتق الله بكل إرب منها إربا منه، يعني بكل عضو منها عضوا منه من النار. وهذا حديث يدل دلالة واضحة على فضل الإيش؟ على فضل العتق. نعم. الذي بعده قال الإمام مسلم: وحدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الوليد ابن مسلم، والوليد بن مسلم ثقة، ولكنه كثير التدليس والتسوية. ما معنى التسوية؟ التسوية هو أن يسقط غير شيخه إذا كان ضعيفا أو صغيرا. مثلا الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن رجل ضعيف، وهذا الرجل الضعيف يروي عن عطاء مثلا، فماذا يفعل الوليد بن مسلم؟ ها؟ لا يسقط شيخه، وإنما يسقط شيخ شيخه، يعني يسقط هذا الرجل الضعيف الذي هو شيخ لمن؟ الذي هو شيخ للأوزاعي، يعني شيخ لشيخه. هذا يسمى تدليس التسوية. إذن ما هو تدليس التسوية؟ أن يسقط غير شيخه لكونه ضعيفا أو صغيرا. فكان الوليد بن مسلم مشهور بهذا. طيب، مع أنه ثقة، طيب كيف يقبلون حديثه إذن طالما أنه يفعل هذا مع غير شيخه؟ المعهود في التدليس أنه يسقط واسطة بينه وبين من؟ وبين شيخه. هذا المعهود في التدليس، أنه يسقط واسطة بينه وبين شيخه. لا، هو هنا لا يسقط شيخه، هنا يسقط ماذا؟ شيخ شيخه. فالعلماء يقولون في مدلس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث في كل الطبقات، يعني يقول حدثني الأوزاعي، يقول حدثني كذا، لا بد أن يصرح بالتدليس في كل طبقات الإسناد التي أعلى منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صرح بالجميع عرفنا أنه لم يسقط إيش؟ لم يسقط أحدا. فإذا في تدليس التسوية لا بد أن يصرح بالتدليس في جميع طبقات السند، وهذا هو الأحوط والأولى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعرف هذا عن الوليد بن مسلم، أنه كان يسقط غير شيخه، إسقاط غير شيخه هذا يسمى تدليس التسوية. نعم. الحديث يكون يعني ثابتا من جهات أخرى، وإلا لو هو يعرف أن الحديث يعني لم يثبت من جهات أخرى ويفعل هذا، فهذا نوع من الغش، هذا نوع من الغش. وإنما هو لأنه يعرف أن الحديث يعني ثابت من جهات أخرى، فهو يسقط هؤلاء الضعفاء من أجل ماذا؟
من أجل أن تقل الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إسناده ماذا؟ عاليا، فيكون إسناده عاليا. وأما إذا فعل هذا وهو يعلم أن هذا الحديث لا يعرف إلا من جهته فهذا نوع من الغش. ولذلك جاء عن بعض العلماء أنهم قالوا التدليس أخو الكذب، قالوا التدليس أخو الكذب. أعرف هذا، أنا قلت لك هذا الأحوط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ كيف؟ طيب قول جمهور المحدثين، خليك مع الطرف الآخر، إذا جاء في مسألة قولان فلك أن تختار يعني أحد القولين حسب يعني ما يقع في قلبك. فالذي جعله يسقط غير شيخه يمكن أن يسقط من هو أعلى منه، يمكن أن يسقط من هو أعلى منه، لأن بعض العلماء يخصون التسوية بأنه لا يسقط شيخا بعيدا عنه، لا يسقط شيخا بعيدا عنه، يعني إذا أسقط فيسقط شيخ شيخه أو الذي بعده. وأما أن يسقط مثلا أحد من التابعين أو قريب من التابعين فبعض العلماء يقولون هذا ليس من التسوية. فعلى هذا التعريف، فعلى هذا التعريف نحن أو يكتفى بأن يصرح بالتدليس عن إيش؟ عن شيخه وعن شيخ شيخه. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مقبول، وإلا التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند هذا أحوط وأولى، لأنه طالما أسقط غير شيخه فيمكن أن يسقط شيخا أعلى وهكذا. نعم، والخلاف معروف. الشيخ الألباني سئل عن مثل هذا وكان أولا على هذا القول، كان أولا على هذا القول أن الذي يدلس تدليس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، ولكنه أخيرا قال يكتفى بأن يصرح عن شيخه وعن شيخ شيخه. هذا هو الذي كان عليه عمل الشيخ أخيرا، هذا في سؤالات أبو الحسن المأربي له. نعم. قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي ابن حسين، وعلي ابن حسين هذا هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ويلقب بزين العابدين لشهرته في العبادة رحمة الله عليه. عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة. الآن كم واسطة بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ كم واسطة؟ عدهم. 7. تتوقع البخاري عندما روى هذا الحديث، تقول البخاري روى هذا الحديث برقم هذه الطريق نفسها برقم 6715. البخاري عندما روى هذه الطريق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، 8. فالإمام مسلم أعلى من الإمام البخاري في هذا الحديث، وذلك أن البخاري قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، قال حدثنا كمل داود إلى آخره. فالإمام مسلم أعلى من الإمام البخاري في هذا الحديث. وهناك 3 أحاديث أخرى على هذا المنوال. نفس الشيء، نفس، أقول نفس الإسناد، نفس الإسناد. ولذلك أكتب عندك البخاري قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد إلى آخر الإسناد. فالإمام مسلم أعلى من البخاري بدرجة برقم 6715. والعلماء يسمون هذا ماذا يا جماعة؟ يسمونه بدل، يسمونه بدل. إيش هو البدل؟ أن يروي الراوي الحديث عن شيخ شيخ المصنف. الآن البخاري كيف روى هذا الحديث؟ محمد بن عبد الرحيم عن داود، ومسلم كيف رواه؟ عن داود. فإذا هو رواه عن شيخ البخاري أم عن شيخ شيخه؟ عن شيخ شيخه، فهذا يسمى بدل. يسمى إيش؟ بدل. إذن ما هو البدل؟ أن يكون الحديث عند البخاري وأنت تروي هذا الحديث بإسناد تصل به إلى من؟ ها؟ إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه؟ إلى شيخ شيخه، فهذا يسمى بدل، وفيه علو الإيش؟ وفيه علو الإسناد. ونكمل يعني بقية الكلام على هذا الحديث في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.